بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه الآية يشركون. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائها بها بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد بها، السادسة وعيد من ألحد.
عندك السادسة كلكم عندكم السادسة؟ ما عندنا السادسة. السادسة إيش؟
توعيد من ألحد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأن توحيد الله جل وعلا ثبت بالاستقراء والتتبع أنه يوجب إفراد الله عز وجل بما اختص به من الربوبية والعبادة والأسماء والصفات. فالله جل وعلا اختص بربوبيته على خلقه، وربوبيته على خلقه تكمن وتظهر في أبرز ثلاث معالم، وهي ملكه جل وعلا لكل شيء، وخلقه لكل شيء، وتدبيره لكل شيء. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهذه الأشياء إذا آمن بها الإنسان فقد آمن بربوبية الله جل وعلا. طيب، كون الله عز وجل الرزاق لعباده، نقول كونه هو الذي خلقهم وملكهم ودبرهم، هذا مستلزم إيش؟ كفالة رزقه. فكل ما سوى المعاني الثلاث هذه داخل في هذه المعاني. فالإيمان بربوبية الله أن تؤمن بأنه مالك لكل شيء وخالق لكل شيء، الأجساد والأفعال، وهو جل وعلا يدبر كل شيء، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأما توحيده بالعبادة وهو توحيد ألوهيته بأن تكون كل عبادة يراد بها التقرب والتعظيم فإنها لله وحده، فلا يتقرب ولا يعظم أحد سوى الله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأما الحق الثالث له جل وعلا فهو حقه جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذه الثلاثة الأشياء هي التي يقررها الله عز وجل في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو فتشت القرآن كله لما وجدت أنها تخرج عن هذه الثلاث، ولو وجدت القرآن كله والسنة مدارها في بيان حق الله من هذه الثلاثة الأشياء. والله جل وعلا يجمعها في سورة ويجمعها في آية وبثها في القرآن كله الذي هو كلامه. قال الله عز وجل: مبينا هذه الحقوق في آية من كتابه بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا إيش؟ هذا توحيد الربوبية، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر. قال فاعبده واصطبر لعبادته، هذا حقه في الألوهية والعبادة. نقول حقه في الألوهية باعتبار إيش؟ باعتبار ذاته، وحقه في العبادة باعتبار تعبدات الخلق له. قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وهذا إيش؟ حقه الثالث، وهو أسماؤه الموجبة للصفات العلى. والله جل وعلا قال في فاتحة الكتاب التي قراءتها ركن في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها الحمد لله رب العالمين، هذا تقرير ليش؟ لربوبية الله جل وعلا. قال الرحمن الرحيم، هذا تقرير لأسمائه وصفاته. قال إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا تقرير لحقه في العبودية التي هي توحيد الألوهية. فإذا نجد أن توحيد الله عز وجل ليس مقصورا على جانب من حقه، بل أن حقه يكمن في هذه الثلاثة الأشياء. ومن أراد أن يضيف أمرا رابعا فنقول لا بأس إن كان إيش له لهذه الثلاث قسيم. أما أن نقحم شيء هو داخل في أحد الثلاث فهذا ليس فيه شيء، إنما هو تفريع لا طائل تحته، وربما يكون للمفرع لهذا الشيء له مراد. ولو فرعنا لما توقفنا عند شيء. فالذي يقول مثلا هناك توحيد الحاكمية، لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول له كذلك توحيد الرزق وتوحيد التوكل وما ننتهي. فتوحيد الحاكمية الذي يشار إليه نقول هذا داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية. داخل في توحيد الربوبية باعتبار أن الله عز وجل له الحكم، وداخل في توحيد الألوهية باعتبار أن إليه الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا إيش؟ توحيد الربوبية. وقول جل وعلا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، هذا في توحيد إيش؟ الألوهية. فإذا ليس هناك شيء يستدعي هذا الأمر إلا مرادات في أنفسهم يريدون فيها أمورا الله أعلم بمآلاتها. فهذا الكتاب لما ألفه المؤلف رحمه الله تعالى لجمع مسائل في توحيد الله عز وجل، وإن كان ربما أشار إلى جانب مما يحتاجه الناس في وقته مما وقعوا فيه وخالفوا فيه، إلا أنه يشمل جميع حقوق الله عز وجل في توحيده. فقوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا من باب إيش؟ الإشارة إلى القسم الثالث من توحيد الله جل وعلا، لأن توحيد الله عز وجل موجب لهذا القسم، وهو إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. لأن كل اسم يدل على صفة، وقد سبق الإشارة إلى قواعد في باب الأسماء والصفات، في باب إيش؟ من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، وتكلمنا وأشرنا إلى هذه القواعد بما يغني عن تكرارها. لكن هناك تكلم إيش؟ في باب الجحد، وهنا تكلم في باب الإثبات، يعني كأن هناك النفي والإنكار لأنه جاء بها مناسب لما قبله من الأبواب ولما بعده، فما بعده يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالذي ينكر أو يجحد أسماء الله وصفاته، أسماء بأنه الرزاق وصفاته بأنه الرازق، لا شك أنه يوجب عليه ذلك الوقوع في جحد نعم الله عز وجل. وهنا في باب الإثبات وما توجبه هذه الأسماء، فقوله ولله الأسماء، هذا عند البلاغيين قالوا يوجب الحصر، أي أن الأسماء الحسنى لله وحده. كيف هذا؟ قالوا لأن في خطابات العرب تقديم ما حقه التأخير يفيد فائدة الحصر. أصل الكلام الأسماء الحسنى لله، هكذا أصل الكلام، لكن لما قال الله عز وجل لله الأسماء الحسنى أفاد أن الحسنى التي بلغت في الحسن غايته وكماله لله وحده. فكل شيء له اسم وله صفة، ولكن هذه الأسماء والصفات ربما لا تطابق المسمى، وربما طابقته من وجه صغير أو من وجه ضيق ولا تطابقه من كل وجه. فمثلا تجد من الناس من اسمه صالح وهو من أفجر عباد الله، وتجد من الناس من اسمه خالد وهو لا محالة ثاني ميت، وتجد من الأسماء من الناس من اسمه محمد وهو مذمم، وتجد من الناس من اسمه أحمد وهو من أبعد الناس عن حمد لله عز وجل، وتجد من الناس من اسمه كذلك لكن إيش خلوده وحمده قاصر لا يبلغ شيئا من محامد الله جل وعلا. ولكن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، أي أنها أبلغ ما يكون، فقولها الحسنى أبلغ من قوله إيش حسنى. ولله الأسماء حسنى، لا قال الأسماء الحسنى لتفيد الاستغراق والإطلاق، فإن الحسنى أعظم من إيش حسنى بدون أل، والحسنى من أفعل التفضيل، ولكنها تصاغ صيغة الأنثى فتقول الحسنى مثل الأحسن. فتوحيد العبد لا يكمل إلا بتوحيد الله جل وعلا في أسمائه الحسنى الموجبة لصفات، لأن من أنقص أو فرط في هذا الباب فلم يكتمل في قلبه حق الله، ولم يكتمل في قلبه توحيده الواجب عليه. فهؤلاء الجهمية ينكرون إيش أسماء الله وصفاته، يقولون أبدا هذه الأسماء مجرد إشارات فقط لا يراد بها حقيقة. والمعتزلة ينكرون مدلول الصفة، يثبتون الأسماء لكن إيش يقولون هذه مجرد عن الصفات، لأن إثبات الصفة موجب إيش لإثبات ذات والذوات متشابهة، وهذا من أبطل ما يكون عقلا وحسا وشرعا. كيف من يقول أن الذوات متشابهة؟ ذات البعوضة مثل ذات الإنسان، وذات البعوضة مثل ذات الفيل، هذا متفاوت، كل ذات لها ما يناسبها من الصفات، والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الذات ولا يعني الاشتراك في الصفات. الله جل وعلا أثبت للإنسان السمع والبصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله جل وعلا سميعا بصير، فهل هذا يفيد الاشتراك في حقيقة الصفة؟ نقول لا، بل أن صفات الله عز وجل توجب الكمال. وأما أهل نعم، وهناك من أثبت الأسماء والصفات لكن على وجه المشابهة. شوف كيف التدرج، أول من ينكر الأسماء والصفات وهؤلاء الجهمية، جاءنا أناس إيش يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، في ناس أخر لا يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات لكن على وجه المشابهة، كالمشبهة من الرافضة وغيره. وجاء آخرون يثبتون إيش حقيقة الصفة لكن ليس كل الصفات، وهؤلاء الأشاعرة قالوا نثبت من الصفات ما أثبته العقل وما سوى ذلك يؤولونه، ولا يقول ننفيه بل يقول نؤوله، وهذا لا شك أنه ضلال. وأحق هذه المذاهب المذهب الخامس، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء وما دلت عليه من الصفات، وإن كانت متعدية فإنها تثبت الحكم والأثر المترتب على هذا الاسم والصفة. وأسماء الله جل وعلا لها دلائل أو لها معاني، فربما نعم، فمن أسمائه من يدل على العظمة والكبرياء والمجد والجلال والهيبة، مما يوجب ملء القلوب تعظيما وإجلالا لله عز وجل، كالعظيم والكبير. ومن أسمائه ما يكون معناه الجمال والبر والرحمة والإحسان والجود، كالبر الرحيم الرؤوف. ومن أسمائه ما يكون معناه إيش العزة والحكمة، العزيز الحكيم. ومن أسمائه ما معناه الإحاطة والعلم، كالعليم الخبير. ومن أسمائه ما يكون معناه الاستغناء المطلق، كالغني. واللطيف. كل هذه معاني لأسماء الله عز وجل يوجبها الإيمان به. فقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، الأسماء جمع اسم، والاسم اشتقاق من إيش؟ من السمو ومن الوسم، لأن الاسم وسم على صاحبه، يعني علامة عليه، فلذلك إذا ناديت باسمه لباك وانتبه إليك. قال الحسنى أي البالغة في الحسن كماله وغايته. قال الله عز وجل فادعوه بها، ادعوه، والدعاء يشمل إيش؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة وشو؟ أنك تتعبد لله عز وجل بما توجبه هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات. فكون الله عز وجل سميع، فاحذر أن تتلفظ بشيء يبغضه الله ويوجب بعدك عن الله عز وجل، لأن الله سميع يسمع كلامك، وكذلك يوجب عليك أنك إذا دعوت الله عز وجل أن الله يسمع كلامك وخطابك، فتوقن بأن الله سمع حاجتك، وأنه قد علم مطلبك. فهذا إيش؟ يكسب النفس طمأنينة بأن حاجتك قد بلغت الله عز وجل. هذا إيش؟ شيء مما يوجبه هذا الاسم البصير. فمن دعاء الله عز وجل دعاء عبادة أن الله أن لا نعصي الله عز وجل في أي مكان كنا، وأن نعبد الله عز وجل بالأماكن التي أحبها. فإذا صلينا نؤمن بأن الله عز وجل، أو دعاءنا لله عز وجل دعاء عبادة أن الله يرانا، فنحسن هذه الصلاة لكي يتقبلها الله عز وجل. وهلم جرى في سائر ما ندعو الله عز وجل به دعاء عبادة في هذه الأسماء. أما دعاء المسألة فهو ظاهر، فتسأل الله عز وجل بما يناسب أسماءه، بما يناسب إيش أسماءه، فتقول يا عليم علمني، ويا كريم أكرمني، ويا رحيم ارحمني، ويا غفار اغفر لي، ويا تواب تب علي. فهكذا تأتي بما يناسب هذا الشيء من أسمائه، لأن هذا هو معنى فادعوه بها. فليس من المناسب أن تدعوه بصفة وأنت تسأله، أو أنت تدعوه دعاء مسألة فلا تقول يا شديد العقاب اغفر لي، هذا غير لائق. فتقول يا رحيم ارحمني، يا ودود جد علي، وهلم جرى. إذن فادعوه بها معناه إيش؟ ندعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي أن نعبد الله عز وجل وننفذ ما أمرنا الله عز وجل به من العبادات، فهذا من دعاء الله دعاء عبادة. فالصلاة دعاء عبادة، والصيام دعاء عبادة، والصدقة دعاء عبادة، وندعوه دعاء مسألة، فندعوه في سجودنا وندعوه في رفع أيدينا وغير ذلك. قال فادعوه بها، الباء هنا إيش؟ ممكن تكون للسببية وممكن تكون للاستعانة، هي ندعوه مستعينين بهذه الأسماء، لأن الاستعانة بهذه الأسماء استعانة بالله جل وعلا من هذا الوجه. قال وذروا أي اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا طريقة الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل عما يجب، ومنه سمي إيش اللحد في القبر، لأنه ميل عن القبر، فتجد أن القبر مستقيم حفرة، ثم يأتون إلى جانب فيحفرون حفرة، هذا يسمى لحد، لأن وذلك مال عن. فالإلحاد في أسماء الله لقوله يلحدون في أسمائه، إما إلحاد كلي مثل إلحاد إيش الجهمية، ويلحق به إلحاد المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مجردة عن الأوصاف، وكذلك يلحق به من كان إلحاده تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، أو إلحاده بإثبات شيء من أسماء بإثبات شيء من الصفات دون الباقي. والإلحاد يكون في الأسماء وهو الميل بها عما يجب اعتقاده، ويكون كذلك الإلحاد في الصفات، لأن صفات الله هي إيش آياته، والله عز وجل يقول الذين يلحدون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ف فالإلحاد في آيات الله يشمل إيش؟ الإلحاد في آيات الله الكونية والإلحاد في آيات الله الشرعية. آيات الله الكونية مخلوقاته، فيقول أن هذا الخلق ما له يعني خالق، إنما هو وجود صدفة، أو هذا مقتضى الطبيعة، أو أن الله عز وجل خلق أشياء وأشياء هي إيجادها هكذا. هذا إيش؟ هذا إلحاد في آيات الله الكونية. والإلحاد في آيات الله الشرعية هو الميل بها عما يجب من صفات الله عز وجل، لأنها آيات شرعية. قال الله عز وجل: سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيجزيهم الله عز وجل بما هم أهله جزاء وفاقا. وسمى الله عز وجل إلحادهم هذا عمل، فقال سيجزون ما كانوا يعملون، فهم يعملون، فإلحادهم بأسماء الله وصفات الله هو عمل أوجب أن يجازيهم الله عز وجل عليه. وهذا وعيد من الله عز وجل لمن فعل في أسمائه وصفاته هذا الشيء وهو الإلحاد. قال: ذكر ابن أبي حاتم، وأعظم وأكثر ما يذكر ابن أبي حاتم يذكره في تفسيره، وتفسيره طبع مؤخرا، قال عن ابن عباس، وهو تفسير أثري يعني يذكر إيش كل ما ينسب بالإسناد، قال عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال: يلحدون في أسمائه يشركون. فسمى ابن عباس الإلحاد وهو الميل عما يجب في أسماء الله وصفاته إيش؟ إشراكا. فالإشراك أن تجعل الله ندا، والإشراك أن تميل أو أن تميل عما يجب عليك تجاه هذه الأسماء والصفات. وعنه أي عن ابن عباس أن الذين يلحدون في أسمائه حملهم أن اشتقوا لأصنامهم من أسماء الله، مما يدل على إيش؟ أنهم يعرفون أن الله عز وجل متصف ومتسمي بهذه الأشياء. فقال: سموا اللات أو اللات من الإله، يعني اشتقوا لاسم صنمهم اللات من الله أو من الإله، فقالوا: الإله هو المعبود الذي تألهه النفوس محبة وتعظيما، فسموا هذا الصنم باعتبار أنهم يحبونه ويعظمونه اللات. وهذا على لغة إيش؟ لغة التخفيف، تخفيف التاء اللات. أما على التشديد اللات فهي اشتقاق آخر من لت السويق للحجاج، والسويق هو خلط البر أو القمح مع الشعير، يخلط ويطبخ ويمزج ويطعم، ربما جعلوا فيه شيء من العسل ما يحلي. فكان رجلا صالحا في مكة يلت السويق للحجاج، يطبخ لهم ويوزع عليهم، فلما مات مثلوا له هذا التمثال الصنم، وقالوا أن هذا هو اللات، يعني لات السويق للحجاج. وهذا على إيش؟ لغة التشديد. ولكن ما أشار إليه ابن عباس هو من الإله، يعني بتخفيف التاء، فقال اللات من الإله. قال والعزة من العزيز، وهذا يدل على إيش؟ أنهم يعرفون أن لله تعالى العزة، وأن الله هو العزيز المنيع. قال وعن الأعمش، الأعمش من هو؟ سليمان بن مهرة. قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله ما ليس منها. كيف يدخلون في أسماء الله ما ليس منها؟ نقول نعم. ولذلك كان من تأثر بكتب الفلاسفة حين ترجمت يسمون إيش؟ الله العلة الفاعلة، ويسمون الله الصانع، ويقولون من صفاته أنه الصانع، وهذا كله باطل، ولا يجوز إطلاق هذه الأشياء على الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل ما ذكرها في أسماء، لأن الصانع ممكن يصنع ما هو خير وممكن يصنع إيش؟ ما هو شر. والفعال حتى لا يطلق على الله، لا تقول الله عز وجل فعال إلا إذا مقيده، فعال لما يريد صح، أما أنك تطلق الفعال على الله أو أن الله هو العلة الفاعلة أو يقولون إيش معنى الإله القادر على الاختراع، هذا كل من تلقاء أنفسهم، وهذا داخل في معنى قول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. فهذا أيها الإخوة كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا يوجب إيش؟ إما يوجب الإشراك بالله إشراكا ظاهرا وهو الإلحاد الكلي، وإما يوجب نقص التوحيد وعدم كماله، وإما يوجب عدم الإيمان كالذين يعطلون دلائل أسماء الله وصفاته. وللأسف وجد من المداهنين الذين يداهنون أهل البدع في باب الأسماء والصفات، من يقول إيش؟ اتركوا البحث في باب الأسماء والصفات، لأنه يفرق، وهذا لا شك أنها مداهنة ظاهرة وكلام باطل. يجب على من قال هذا أن يتوب إلى الله. كيف نترك باب من حقوق الله، وباب يوجب تعظيم الله، وباب به كمال إيمان الإنسان من أجل أناس أفسدوا هذا الباب؟ هذه والله انهزامية ما بعدها انهزامية، وهذا هدم لجانب من حقوق الله هدما بينا، وهذا يدل على إيش؟ على أن من الناس من دينه عقله وليس دينه شرع الله، إنما هي استحسانات يعرضها على عقله، فإذا استحسنها أراد أن يفرضها على الناس، وهذا أيها الإخوة بعد تام، ومن الأشياء التي بليت بها الأمة الإسلامية. فنقول هذا حق لله يجب على الإنسان أن يؤمن به، فمن آمن فلنفسه ومن ضل فعليها. وأما أن نطيع المنحرفين الضالين في هذا الباب فنسقط حق الله، فلا شك أنها لا تستقيم الحال. وكيف لإنسان أن يسقط أسماء الله عز وجل وصفاته؟ كيف يتعبد الله عز وجل؟ فهذا بعيد عن التعبد الحقيقي. وما دخل الضلال في الأمة إلا حين إيش؟ حين فرطوا في هذا الباب أو أغفلوه. ثم قال رحمه الله: رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسائل هي الفوائد المستنبطة مما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين. قال الأولى إثبات الأسماء، أي أن في هذا دليل على إثبات الأسماء لله، وأن الله عز وجل متسمم بأسماء يجب الإيمان بها. ما دام أن الله عز وجل أثبتها لنفسه فنحن نؤمن بكل ما أوجب الله عز وجل على عباده، ومن ذلك الأسماء. وهذه الأسماء لا يمكن أن تكون أسماء مجردة عن دلالة الصفات، بل أن أسماء الله دالة على صفاته، دالة على صفاته دلالة بينة ومطابقة، تطابقا ظاهرا بينا. فالله عز وجل عزيز، اسمه عزيز لأنه عزيز في سلطانه وقهره وذاته، وهلم جرى في كل أسمائه، لأن كل اسم يدل على إيش؟ على صفة. وأسماء الله جل وعلا متباينة من وجه ومترادفة من وجه، متباينة باعتبار دلالتها على إيش؟ الصفة. فالعزيز صفة ليست مثل صفة إيش؟ الكريم. والكريم صفة ليست مثل صفة القوي. والقوي صفة ليست كصفة إيش؟ السميع. والسميع صفة ليست كصفة البصير، وهلم جرى، لكنها مترادفة باعتبار إيش؟ دلالتها على الذات. فالسميع والبصير والكريم والرزاق والجواد كلها دالة على إيش؟ على ذات واحدة، وهي ذات الله جل وعلا. قال الثانية من المسائل كونها حسنى، أي أن إثبات الأسماء لله عز وجل على وجه حسنى. والحسنى قلنا هي الفضلة، أو من أفعال التفضيل، لكنها لما كانت مؤنثة كانت حسنى. الثالثة من هذه المسائل، طيب معنى الحسنى، إيش معنى الحسنى؟ التي بلغت في الحسن غايته وكماله. نقول غايته وكماله، الغاية يعني المنتهى، والكمال الذي ليس فيه نقص. المسألة الثالثة الأمر بدعائه بها، وقلنا الأمر بدعائه بها مأخوذ من قوله فادعوه بها، وهذا أمر. ودعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته يكون إيش؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة مثل إيش؟ مثل الصلاة، مثل الصدقة، مثل الصيام. فأنت كونك أنت تصلي كأنك تدعو الله عز وجل بعبادتك هذه، إن الله يتقبل منك، وإن الله يشكر سعيك، وإن الله يدخلك في رحمته. وكونك تصوم كذلك، كونك تصدق كذلك، كل عبادة، حتى برك نقول نعم لأنه عبادة. ودعاء المسألة بأن تدعو الله عز وجل بأن يتقبل منك، بأن يدخلك في رحمته. الرابعة من المسائل ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، وهذا ظاهر في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون في أسمائه صلة الموصول، أي اتركوا الملحدين في أسماء الله، المائلين عما يجب عليه من يكون عليه. فسماهم المؤلف الجاهلين لأنهم جهلوا مدلول هذه الأسماء والصفات فألحدوا فيها، أي مالوا فيها. الخامس تفسير الإلحاد فيها، أي أن الإلحاد له معنى، وتفسير الإلحاد ظاهر من قول ابن عباس وقول الأعمش. فابن عباس بين أن الإلحاد هو الإشراك، وبين أن من إشراكهم بالله في هذا الباب أنهم اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله ما يجعلونه لأصنامهم، فاللات اشتقوها من الإله، والعزة اشتقوها من العزيز. السادسة من المسائل وعيد من ألحد، أن الله توعد بقوله سيجزون ما كانوا يعملوا، وإنما قال الله عز وجل ذلك لكمال عدله، فالله جل وعلا جزاؤه لمن أعرض أو ألحد أو جانب صراطه المستقيم أن يجازيه جزاء وفاقا لا يزيد في ظلمه، وذلك لكمال عدله. ومن عدله أنه يجازي السيئة بالسيئة مثلها ما يزيد، ومن فضله أنه يجازي بالحسنة عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.